بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد يدرك المأموم الركعة إذا سهى عن قراءة الفاتحة كما يدركها إذا أدرك الإمام ركعة؟ من يجيب؟ إذا سهى عن قراءة الفاتحة وركعة ولم يذكر إلا أثناء الركوع فاتته الركعة ويقضي ركعة، فإذا ذكر أثناء قيامه يقرأه، وإن ركع عليه الإمام أيضا له أن يتأخر بقراءته وهو معذور بسهمه، يتأخر بقراءته ثم يركع. حديث استخلف النبي عليه الصلاة والسلام من أم مكتوم يوم الناس وهو أعلم، ما حاله؟ عند من؟ عندك؟ الذي انتقل؟ حديث حسن عن من أتى؟ جعلنا أنس وعن عائشة، وهو حسن بالطريقين. صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ما سوى الله عثمان بن عبد الرحمن الرقاصي متروك، والطريق أخرى فيها أبو الوليد المخزومي متهم. طيب، وصلنا عند المسائل الملحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض المسائل الملحقة بالباب: المسألة الأولى ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة، يعني بعد أن تقام الصلاة يأتي شخص ما له يريد أن يتنفس، هل له ذلك ابتداء التطوع؟ لا، نعم، ما يصلح له ذلك. في ركعتي الفجر هل له أن يصلي ركعتي الفجر بعد أن أقيم الصلاة؟ كذلك، نعم. ما الدليل؟ إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى من. قال ابن رجب رحمه الله في الفاتح: ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما على ركعتي الفجر، يعني هذا الخلاف يقطع الابتداء، واختلفوا فيما إذا كان متلبسا بالنافلة هل يكملها أم لا. سيأتي المسألة التي بعدها، يعني عدم الخلاف هذا الذي نقله ابن رجب في ابتداء التطوع، ما يقوم ويتطوع بعد أن تقام الصلاة. قال: ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجر، وذكره الشوكاني في النيل بأوسع مما ذكره ابن رجب، والصواب من تلك الأقوال أنه لا يجوز له الدخول في ركعتي الفجر بعد الإقامة، سواء كان في المسجد أو في البيت. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث أقرب من بالحديث لكن الباء تأتي للسببية. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الشوكاني رحمه الله: وهو قول أهل الظاهر، ونقل ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد، ثم استظهر الشوكاني قول الظاهرية، يعني عدم الجواز والكراهة، قال يا أحمد الشافعي الصحيح عدم الجواز، وهذا أيضا يكون من الإحداث كونه تقام الصلاة فيقوم يصلي منهي عنه، فإذا تعبد لله بهذا السبب صار من المحدثات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المسألة الثانية: إذا أقيمت وهو في تطوع فهل يستديمه أم يقطعه؟ قال في المسألة أقوال: الأول أنه يتم، قال ابن رجب وهو قول الأكثرين منهم النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملا للنهي على الابتداء دون الابتداء، أي حمل النهي المتقدم إلى قيمة الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، أي فلا تنشئ صلاة إلا مكتوبة، أي لا تبتدئ صلاة إلا مكتوبة. القول الثاني يقطعها، أي يقطع التطوع، وهو قول سعيد بن جبير وأهل الظاهر، وحكي رواية عن أحمد قال ابن رجب رحمه الله وهي غريبة، أنه يخرج من الصلاة، هذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد. الثالث إن أدرك الجماعة أتمها، يعني نمنع على نفسه أنه يدرك الجماعة جماعة الفريضة فيثم، وإن خشي أن لا يدركها قطعها، وهو قول أحمد في رواية. الرابع إن أدرك مع الإمام الركعة الأولى أتمها وإلا فيقطعها، وهو قول مالك. قال عبد الله قول الإمام مالك والأقرب عندي الصواب والله أعلم، لأنه ما يفوته من الجماعة ولا حتى ركعة. أما كونه إذا أدرك الجماعة فقد تفوته ركعة ركعتان ثلاث من الفريضة من أجل الإتمام النافلة، محافظة على إدراك الجماعة أولى، فلو أن ينصرف ويقضي، ينصرف من ذلك التطوع ويقضيه لأنه أدركه الوقت. وهذا هو الأقرب، فيحمل حديث إذا قمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة في حق من لا، نعم في حق من لا يدرك الإمام ويتأخر عن الإمام، وأما إن أدركه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أو بعد التكبير أثناء قراءة الفاتحة أو ما أشبه ذلك فيكمل نافلة، وأما إن خشي أن تفوت الركعة الأولى فينصرف منها ويدرك الجماعة. والله أعلم. لا ينصرف من غير تسليم، اقطعها من غير تسليم ويقضيها بعد صلاته الفريضة. قال المسألة الثالثة: الأعذار المبيحة لترك الجماعة. الأول: المرض. قال ابن منذر رحمه الله: ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. قال: ودليل ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم برقم ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شق عليه، والمريض الذي لا يشق عليه بالجماعة كالزكام مثلا يلزمه الذهاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعمى بحضور الجماعة، فالذي مرضه لا يشق عليه معه ذهاب إلى الجماعة يذهب، إنما المقصود بالمرض هنا المرض الذي يشق على صاحبه يجد معه المشقة، فهل للمريض أن يتحامل على نفسه ويذهب إلى الجماعة؟ نعم، إذا استطاع أن يتحامل ويذهب فله. وقال: ما لقد كان الرجل يسليه هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف لفضيلة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج ورجلاه تخطان في الأرض، حتى أقيم في الجماعة. وهذا يدلكم على أهمية صلاة الجماعة، فلا ينبغي تفويتها إلا عند المشقة. قال ابن رجب رحمه الله: وخروج المريض إلى المسجد ومحاملته أفضل، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين رجلين، وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل هذا بين رجلين حتى يقام في الصف. من أخرج أثر ابن مسعود؟ عند أخينا وليد في صحيح مسلم، تقدم معنا في أوائل الكتاب. قال الثاني: المطر والطين. الثاني من ماذا؟ ذكي عطف من الأعذار المبيحة لترك الجماعة. دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلته ليلة برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحاب. وفي رواية: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر مؤذنه يوم الجمعة أن يقول: صلوا في بيوتكم، ثم قال: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الجمعة عزمة عليكم فكرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر. ما معنى الدحر؟ عند من؟ عند الحي الزرق. الثالث إذا حضر الطعام، وقد تقدم ذكر الأحاديث في ذلك في باب الخشوع في الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله حاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام. إذا كان ما عنده رغبة في الطعام فله أن يتغدى. قال ولو كان ميلا يسيرا. صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى بتقديم الأكل على الصلاة. وقال الطائفة الأخرى يبدأ بالصلاة قبل الأكل إلا أن تكون نفسه شديدة التوقعات إلى الطعام. وهذا مذهب الشافعي وقول ابن حبيب المالكي. واستدل له ابن حبان بالحديث الذي فيه التقييد الصائم. يعني جاء في بعض الروايات في حديث الطعام إذا حضر الطعام وأحدكم صائم فليبدأ وأقيم الصلاة فليبدأ بالطعام، لكن أكثر روايات مطلقة، وهذا من العمل ببعض أفراد العام وليس من التقييد. قال كان شديد التوقان إلى الطعام في الصلاة لأنه يمنع من كمال الخشوع، وألحق به كل من كان شديد التوقان إلى الطعام في الصلاة لأنه يمنع من كمال الخشوع بخلاف الميل اليسير. وقال طائفة أخرى يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا. حكاه ابن المنذر عن مالك، يعني الطعام الخفيف يستطيع أن يأكله ثم يدرك الجماعة، وما إذا كان كثيرا ربما ما يدرك حتى تفوته. حكى ابن المنذر عن مالك، وهذا يحتمل أنه أراد أن الخفيف من الطعام يطمع معه في إدراك الجماعة بخلاف الطعام الكثير، فيختص هذا بالعشاء، وهذا بناء على أن وقت المغرب وقت واحد كما هو قول مالك والشافعي في أحد قوليه أنه وقت ضيق. صحيح أن وقت المتراخين هو أوله غروب الشمس وآخره غروب الشفق. ونقل حرب عن إسحاق أنه يبدأ بالصلاة إلا في حالين، أحدهم أن يكون الطعام خفيفا، والثاني أن يكون أكله مع الجماعة. فيشق عليهم قيامه إلى الصلاة. وهؤلاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العشاء على الصلاة حيث كان عشاؤهم خفيفا كما كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتناول أمره ما هو معهود غير ما هو معهود في زمنه ثم قال رحمه الله بكل حال فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة. فأما الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء. يعني الوقت إذا ضاع فلا بد من تقديم هذا الصلاة. نص عليه أحمد وغيره وشفى الطائفة فلخصت في تأخير الصلاة عن الوقت، يعني حتى من خرج الوقت، بحضور الطعام أيضا، وهو قول بعض الظاهرية ووجه ضعيف من الشافعية حكاه المتولي وغيره. نعم، والحديث إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة فابدأوا بالطعام يظهر أن المقصود هو المحافظة على خشوع الصلاة، فبيظهر أن ما ذكره الشافعي أنه إذا كان الرغبة شديدة فيبدأ بالطعام، وإذا كانت الرغبة خفيفة فيمكن أن يأخذ شيئا يسد به نفسه أو يؤخر إلى بعد الصلاة لأنه ما يشغل في صلاته، وأما إن كان يشغله فيبدأ بالطعام. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله أنه أكل قليلا ثم قام إلى الصلاة ثم جاء وأكل، في حديث جابر في الصحيح المسند أنه أتي بلحم فجعل يأكل منه ثم دعي الصلاة فقام وصلى ثم أتى فأكل. فلا يدل على أن الشيء الخفيف الذي لا يشعر عن الصلاة نعم يبدأ بالصلاة، ومن كانت الرغبة شديدة فنعم فيقدم الطعام والله المستعان، لأن العلة في ذلك هو خشوع القلب وحضوره. قال الرابع إذا احتاج إلى الخلاء، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في باب الخشوع في الصلاة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع المخبثات. ومن الذي أخرجه؟ متفقون عليه؟ مسلم. قالوا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. الخامس الخوف الشديد، كأن يخشى عدوا يريد قتله أو الاعتداء عليه أو يخاف من السلطان أن يحبسه ظلما. ما دليل المسألة؟ الخوف الشديد ما دليله؟ مثل الجماعة. نعم الأدلة العامة: ألا تطلب أيديكم للتهلكة ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السادس السفر، كأن تقام الصلاة وهو يريد السفر ويخشى أن ترحل القافلة ولا يلحقها فله ترك الجماعة لأن عليه ضررا بتخلفه عن القافلة. كذلك الأدلة العامة: لا ضرر ولا ضرار وما جعل لكم في الدين من حرج. السابع أن يكون قيما بمريض يخاف ضياعه. لأن حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعة. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فرجل إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة ويلتحق بذلك كل ما كان فيه حفظا للأنفس أو الأعراض أو الأموال. مثلا رأى متجرا يحرق، فهل له عذر في أن يبقى في إطفاء هذا المتجر؟ نعم له عذر عن تخلف عن جماعة الإطفاء. وكذلك ما يقوم بإخواننا في الحراسة أيضا عذر لهم عن حضور الجماعة، مع أنهم لله الحمد يصلون جماعة في أماكنهم، ولكن لو أدى به الأمر إلى أن ترى الجماعة فهذا عذر، هذا من الأعذار، لأنه حفاظ على الأنفس والأعراض والدين وما أشبه ذلك. يقاس عليه كل ما كان فيه حفظ للأنفس والأعراض والأموال. قال الثامن شدة النعاس، لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. من يذهب يستغفر ما يدري إلا وهو نعم يدعو على نفسه، وهذا يحصل عند النعاس يحصل. قال التاسع أكل البصل والكراث والثوم. الثوم بهم الثوم وانتشر في الألسنة بالفتح ثوم، وإنما هو بالضم ثوم. ويدل على ذلك حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فليعتزل مسجدنا. وفيهما عن أنس بن عمر رضي الله عنهم بنحوه: ولا يجوز أكله بدون حاجة قاصدا بذلك ترك الجماعة. إذا من أكله غلبته شهوة نفسه فأكله، أو ظن أن الوقت ما سيأتي إذا قد ذهب به، أو أيضا احتاج إليه العلاج أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحضر الجماعة. وأما من أكله عامدا يريد قصده ترك الجماعة لا يجوز له، أن يترك واجبا متعمدا فعل هذا السبب من أجل أن يترك الجماعة، هذا لا يجوز. قال تنبيه: لا تترك الجماعة أو الجماعة مطلقا من الناس جميعا عند وجود الأعذار العامة كالمطر والطين والبرد الشديد، بل يجب على الإمام أن يصلي بمن حضر، يعني تقام جماعة وتقام جمعة، فمن استطاع الحضور صلى ومن لم يستطع، ما دام من أحب أن يتخلف فله ذلك عند العذر. لكن يقول تعود أن يقيم الإمام الجمعة والجماعة ما يتترك. قد بوب البخاري في صحيحه: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطر يوم الجمعة في المطر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أن جلس على المنبر يوم الجمعة وأمر مؤذنه أن يقول الصلاة في الرحال، وقد تقدم الحديث. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح يعني بهذا الباب أن المطر والطين وإن كان عذرا في التخلف عن الجماعة في المسجد إلا أنه عذر لأحد الناس، وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر. وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن حضر فيه إذا كانوا عددا تنعقد بهم الجمعة، على الخلاف المذكور في الجمعة ما هو أقل عدد، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه الجمعة. قال: وإنما يباح لأحال الناس التخلف عن الجمعة والجماعة في المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما في المساجد، وعلى هذا فلا يبعد أن يكون إقامة الجمعات والجمع في المساجد في حال الأعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين، فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعه يدعهما، وهو قريب من قول الإمام أحمد في الجمعة إذا كانت يوم عيد أنه يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة، فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية، والله أعلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك إقامة الجمعة في المطر، ويدل عليه أنه لما استسقي للناس على المنبر يوم الجمعة ومطروا من ذلك الوقت إلى الجمعة الأخرى أقام الجمعة الثانية في ذلك المطر حتى شكوا إليه كثرة المطر في خطبته يومئذ، فدعا الله بإمساك المطر عن المدينة. تنبيه آخر: الأعذار المتقدمة هي عذر أيضا في ترك الجمعة إلا العذر الثالث، وبالله التوفيق. نوع العذر الثالث: نوع الطعام، دخل الطعام الوقت، نعم، أنه يفوت الوقت كما إذا ضاق الوقت عليه في الجماعة في الصلاة الأخرى. قلنا إذا ضاق الوقت في الصلاة الأخرى ما الحكم؟ نعم صلي، كذلك الجمعة سيفوت عليه، فإذا أقيمت الصلاة وجب عليه القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.